إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى باب صلاة المعرس والمحصل. نقرأ. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالصلاة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، ثم عقب ذلك بما يشرع من التكبير المقيد في أدبار الصلوات في أيام التشريق، عقب هذه الأبواب بذكر حكم يتعلق أيضا بالصلاة في الحج أو لمن أتى من الآفاق يريد الحج، خاصة من كان طريقه من المدينة، وهو مشروعية الصلاة بالمعرس أو بالمعرس وبالمحصن. والمعرس المراد به المكان الذي بات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع قافلا من مكة بعد الحج بذي الحليفة، وهو المعروف اليوم بآبار علي، وهي في طرف ذي الحليفة. وسبق أن نبهنا أن آبار علي ليست نسبة إلى علي بن أبي طالب، ولكنها نسبة إلى أمير يسمى علي من أمراء السودان، من المنطقة المتنازع عليها اليوم في السودان، اللي هي منطقة إيش؟ دارفور. منطقة دارفور، هو علي الدارفوري. وهو لما رأى الناس كيف يتعبون في الإحرام بالحج أو بالعمرة من هذه المنطقة، حفر بئر وجعل له مسقى وجعل له مكان وبنى مسجد، فصار الناس يحرمون من عند هذه الآبار ومن عند هذا المسجد، وهو في طرف هذا الوادي المبارك الذي أمر فيه جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزل بهذا الوادي المبارك وليصلي ركعتين وليجعلها عمرة في حجة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عاد قافلا من الحج بات في هذا الوادي حتى يصلي فيه، ثم بعد ذلك يأتي ويدخل إلى المدينة. إذا راعيت هذا المعنى، وهو معنى أنه وادي مبارك وأن جبريل أمر الرسول بالصلاة فيه، وأن الرسول كان يبيت فيه إذا ما أراد المدينة لأنه خلاص صار قريب من المدينة. الوادي هذا الممتد فيه الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية بوادي العقيق، سمي وادي العقيق لأن مجاري السيول قطعت عقت الجبل وشقته شق، فسمي بوادي العقيق، وهو وادي ذي الحليفة وهو محل إحرام أهل المدينة. فالمعرس المراد منه هذا المكان، والاسم مأخوذ من التعريس، والتعريس هو النزول في الطريق أثناء السفر ليلا ونهارا، ولكنه غلب على النزول في الليل، حتى يقال عن الزوج إذا أتى زوجته ليلة الدخلة أنه عرس بها أي نزل بها. وإلا التعريس في اللغة العربية يطلق على النزول أثناء الطريق في الليل أو في النهار. فسمي هذا المحل الذي عرس فيه الرسول أي نزل فيه الرسول في طريق ذهابه وطريق إيابه بالمعرس، يعني محل النزول، محل النزول. أما المحصب، أما المحصب فهو البطحاء، فهو البطحاء، وهي الأرض المنطقة المعروفة اليوم خلف الأمارة ما بين جهة الغسالة إلى جهة شارع الحج، هذه كلها اسمها المحصب، هذه كلها اسمها المحصب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من الحج عليه الصلاة والسلام، بعد أن انتهى من الحج نزل بهذا المحل ينتظر رجوع النساء والصحابة وانتهاءهم من أعمال الحج حتى يكون أيسر لهم في الخروج. ذكرنا لكم أن مكة ما كان لها إلا المدخل الأول من جهة ما يسمى اليوم بريع الداخل، يجي الآتي من طريق المدينة ويجي يخش على جهة شارع الحج اليوم، ها، ويمشي لين يجي عند مدخل ريع داخل ويدخل منه. وهذه هي كداء التي عناها حسان حينما قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، وهذه هي كداء. والمدخل الثاني من جهة وادي، من جهة السيل، من جهة السيل والمغمس، وتدخل على 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 مكة، فهذا مدخل وهذا مدخل. فكان الأيسر للرسول أن ينتظر الصحابة بهذه البطحاء، ويسمى خيف بني كنانة، ويسمى أيضا خيف بني كنانة، وكنانة هم قريش، ها، جد قريش، صح ولا لا؟ النضر بن كنانة، ابن كنانة، هو هؤلاء قريش، فهذه كبطحة لقريش، وهذه التي في طريق العوالي أيضا بطحة لقريش، هذه كبطحة وهذه بطحة، هذه كمن جهة الشمال الشرق الغربي، وهذه من جهة الجنوب الشرقي، واضح؟ فالمحصب المقصود به هذا المكان. والبحث هنا هل نزول هذا المحصب سنة ونسك، وهل نزول هذا المعرس سنة ونسك أو لا؟ الخلاصة أنه ليس بسنة من سنن الحج، ولكن النزول بالمعرس بالذات أكثر استحبابا ومشروعية من النزول في المحصب. إذن المحصب الذي يظهر من النصوص الواردة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نزل فيه لأنه أيسر في خروجه، أيسر في خروجه صلى الله عليه وسلم. والمصنف عقد الباب لبيان حكم النزول في هذا المحل وفي هذا المحل، وأكد على استحباب النزول بالمعرس والمبيت فيه أو الصلاة فيه، وذلك يساعده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه بهذا الوادي وقال اجعلها عمرة في حجة وصلي بهذا الوادي، أو صلي في هذا الوادي المبارك واجعلها عمرة في حجة. أورد فيه المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس أو المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، قال لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. أقول قال أنه بلغه، أورد الحديث قبل قليل. وهو أورد الحديث قبل قليل, الحديث الموصول المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا يدل على أن الإمام مالك لا يقول البلاغ إلا في الشيء الذي هو ثابت عنده في الغالب, إلا الذي هو ثابت عنده في الغالب. هذا الحديث فيه أن الرسول نزل بهذا المكان من ذي الحليفة, وقصته هي ما ذكرناها لكم قبل قليل. وإذا نظرت إلى قول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم صلي بهذا الوادي المبارك, فإن هذا كافي فأن يبين أن هذا حكم مشروع لجميع الأمة. إذا الأصل فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العموم ولا الخصوص؟ هو العموم. فأمر جبريل للرسول هو أمر لجميع الأمة, وهو على الاستحباب عند أهل العلم, أن الإنسان يستحب له أن يصلي بهذا الوادي المبارك ولو ركعتين, أو يصلي صلاة فرض مهما كان الأمر. وابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك, والتنصيص على أن ابن عمر كان يفعله فيه ما يشعر بالمفهوم أن غير ابن عمر ما كان يفعله, وهذا هو دليل عدم الوجوب, هذا هو دليل عدم الوجوب. ثم أورد في هذا الباب أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصر, ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. أقول هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه, رعى فيه مشابهة حال الرسول صلى الله عليه وسلم, مشابهة حال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن عباس وعن عائشة أن المبيت بالمحصب والنزول به ليس من سنن الحج وليس من أنساك الحج, لكنه مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث ما يدل أن نزول الرسول في المحصب لم يكن لخاصية بهذا في هذا المكان, سوى أنه كان أسهل عليه من جهة الخروج, وهذا كله جعل العلماء يقولون أن النزول بالأبطح, المنطقة هذه اللي ذكرناها اللي هي المحصب هنا, ها النزول بها ما هو سنة عبادية, ما هو سنة عبادية, إنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الأيسر والأسهل, وعلى هذا جرى أهل العلم. الباب اللي يلي ما نبغى نطول, نبغى نمشي بسرعة معنا.
قال رحمه الله من
هذا الباب عقده المصنف لبيان أن المبات بمنى من أنساك الحج, أن المبات بمنى من أنساك الحج. وقد اختلف العلماء في من ترك المبيت بمنى, في من ترك المبيت ليالي التشريق بمنى. فذهب الإمام الشافعي أنه إذا تركه ترك المبيت بمنى ليلة عليه درهم أو نصف صاع, وإذا تركه الليلة الثانية عليه درهم أو نصف صاع, فإذا تركه الليلة الثالثة عليه دم. وذهب الإمام مالك لأن من ترك المبيت بمنى ليلة أو ليلتين أو ثلاثة عليه دم, من ترك المبيت بمنى. وذهب أبو حنيفة إلى أن المبيت بمنى سنة من سنن الحج, لا يلزم في تركه دم, لا يلزم في تركه دم. وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله هو أوضح الأقوال في هذه المسألة, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى, رخص لهم في ترك المبيت بمنى, فترخيصه لهم يدل على أن المبيت بمنى سنة ونسك من أنساك الحج, لكنه لم يوجب عليهم دم. وتأخير عن البيان عن وقت الحاجة يدل على عدم الجواب, تأخير البيان عن, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إيش محل ذلك؟ أقول الذين يقولون أن عليه في ترك المبيت دم, أن عليه في ترك المبيت دم, يستدلون بأثر ابن عباس رضي الله عنه الذي له حكم الرفع, وهو قوله في كما سيأتي إن شاء الله من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. انتبهوا لهذا الحديث, يقول من ترك نسكا أو نسيه، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فكل من ترك النسك سواء تركه عامدا أو تركه بعذر يلزم فيه دم، لأنه ما فرق بين الناس وبين غير الناس. فقال من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فلما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة أن لا يبيتوا، أن يتركوا المبيت بمنى ليالي التشريق، ولم يأمرهم بدم، دل ذلك أن المبيت سنة ونسك من أنساك الحج، لكن لا يلزم بتركه دم، لكن لا يلزم بتركه دم، لأنه لو كان من أنساك الحج التي يلزم بتركها دم لا أمرهم بأن ينسكوا دما، لأن الرسول، لأن الحديث الأثر اللي احنا نستند عليه من ترك نسكا أو نسيف عليه دم، وكأن أنساك الحج على نوعين، نسك يجب بتركه دم ونسك لا يجب بتركه دم، مثل ما ذكرنا في قضية ترك المبيت بمزدلف، هو نسك من أنساك الحج لكنه من الأنساك التي لا يجب بتركها دم. الدليل أن الرسول لم يأمر عروة بن المضر من معه في من فاته ذلك أنه يلزمه دم، وهنا الرسول رخص للسقاة والرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ولم يلزمهم بدم، ولم يلزمهم بدم، فدل ذلك أنه هو من أنساك الحج، لأن الرسول رخص ولا يرخص إلا عن شيء مطلوب، فلما رخص الرسول دل أن المبيت مطلوب وهو من أنساك الحج، ولكن من تركه لا يلزمه دم. وقد أفتى ابن عباس فتوتين، فتوى قال لا بأس في ترك المبيت بمنى مطلقا، وفتوى قال من كان له ضيعة في مكة يخشى عليها فليبت عندها، فليبت عندها، يعني من كانت عنده بضاعة، من كان عنده أهل، من كان عنده عيال، من كان عنده ماشية، من كان عنده غنم، أي شيء يخشى عليه يبات عنده ولا شيء عليه. فهذا ابن عباس يفتي في الحالين، وهو الذي روى إيش؟ من ترك نسكا أو نسيه، يفتي في الحالين أن من ترك المبيت بمنى لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن مو معنى هذا أنه الإنسان يحج يترك المبيت، لا، ما إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، معنى هذا أنه هذا سنة ونسك، لكن من الأنساك التي لا يجب بتركها دم، والإنسان عليه أن لا يستهين بأمر المبيت. وليس فيما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يدفع الناس إلى منى ويدخلهم ولا يجعلهم يتجاوزون جمرة العقبة، ما يدل على وجوب الدم، غايته أن يدل أن من يريد المبيت بمنى فإن حد منى ينتهي إلى جمرة العقبة، فلا يبيتن أحد وراء جمرة العقبة. ومعلوم أن منى بدايتها من مكة جمرة العقبة، هذه بداية منها من جمرة العقبة، وتمتد إلى وادي المحسر، إلى وادي المحسر، هذه منها من جمرة العقبة إلى وادي المحسر، واضح؟ فعمر يقول لا يبتن أحد وراء جمرة العقبة لأنها ليست من منها، إذا أردت أن تطبق هذا النسك فلا تبتن من وراء جمرة العقبة. فليس في الأثر الوارد عن عمر الخطاب إلا بيان محل البيات في منى، وأن منى حدها ينتهي من جهة مكة إلى جمرة العقبة، وليس فيه أنه يلزم في تركه دم، أنه يلزم في تركه دم. وعليه فإنما اختاره أو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة أوضح، في هذه المسألة أوضح من جهة الدليل. وإذا أراد الإنسان أن يحتاط، وأيضا مما يؤيد مذهب أبي حنيفة أن الإمام الشافعي يقول إن ترك ليلة فعليه درهم، إن ترك ليلتين فعليه درهمين، فهذا يدل أنه الأمر فيه نوع من التسهيل، أنه الأمر فيه نوع من التسهيل وفيه نوع من اليسر. ولا شك أن من تعجل فما بات إلا ليلتين ما يلزمه على عند الإمام الشافعي دم، أن من تعجل ولم يبت الليلتين لا يلزم عند الإمام الشافعي عنده دم، عليه دم، لأنه ما ترك إلا ليلتين، كل الذي عليه درهمين أن أتصدق بدرهمين فقط. وهذا يعني الظاهر أنه اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله، وإشارة إلى أنه لم يثبت عنده في مجرد الترك دليل واضح في هذه المسألة. ويكفي أن تتذكر أن من روى من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم هو ابن عباس، وهو الذي أفتى بأن من أنه لا بأس على من ترك المبيت بمنى، وأنه من كانت له ضيعة بمكة فلا بأس أن يبيت عنده، لا بأس أن يبيت عندها. والله أعلم. الباب الذي يلي. الجمار، المقصود بالجمار الأحجار الصغيرة، الأحجار الصغيرة، واضح. ويبدو أن اسم الجمرة يطلق على الحجر مطلقا، سواء كان كحصى الخذف أو أكبر من ذلك، بدليل أنه شرع لنا عند قضاء الحاجة إيش؟ الاستجمار، وهو استعمال الأحجار. ومعلوم أن الإنسان لا يتيسر له الاستنجاء بالحصى التي مثل القذف قدر الحمص، فعلى هذا أطلق عليها جمار وجمرة، وهي أحجار كبيرة. فاسم الجمرة اسم للأحجار وللحصى، هذا معنى الجمار، خلاص. ورمي الجمار أي حصد أو رمي الأماكن التي وسوس فيها الشيطان على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى لا يذبح ابنه إسماعيل استجابة لما أوحى الله إليه في الرؤيا. فكان كلما وسوس إليه في مكان من هذه الأماكن رماه بالحصى، رماه بالحصى في هذه الثلاثة الأماكن. ورمي الجمار يتعلق به أحكام أنا أذكرها سريعا ثم أبين دلالاتها من الحديث. الأول، الحكم الأول أنه لا بد أن يتحقق فيها مسمى الرمي. فلو أنك أخذت الحصى ووضعته هكذا ما تحصل المقصود، لا بد أن يتحقق معنى الرمي، خلاص. الأمر الثاني، الحكم الثاني أنه لا بد أن يكون الرمي بالحصى وما كان من جنسه. فلو رمى الإنسان بغير جنس الحصى، مثلا أخذ طوبة، أخذ إسمنتة، أخذ شيء قزازة، أخذ شيء ليس من جنس الحصى ورمى، هذا لا. لو أخذ قطعة بلاستيك على حجم الحجر برضو لا ما يجوز، لابد أن ترمي بالحصى وما كان من جنسه. الحكم الثالث أن الرمي يكون بحصى قدر الخذف، قدر حصى الخذف. حصى الخذف هو الحصى الذي يمكنك أن تضعه بين إبهامك والشاهد وترمي به، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى: ألقط لي حصيات، ألقط لي حصيات ولا تبالغ فيهن. فأخذ حصيات مثل حصى الخذف فرفعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس بمثل هذه فرموا. فالرمي يكون بمثل هذه الحصى وما كان من جنسها، بمثل هذه، فأفاد الحصى وما كان من جنسها. أما ما صنع وخرج عن كونه من التراب ومن الحصى فهذا لا يعد حصى من الجمار التي يشرع الرمي بها. الحكم الرابع أنك أول جمرة تبدأ برميها جمرة العقبة، وذلك في اليوم العاشر. وعندما تبدأ الرمي تنتقل من التكبير إلى التلبية إلى التكبير، أو عندما تنتهي من الرمي تنتقل من التلبية إلى التكبير، على حسب الروايات التي وردت، كما سبق تقرير هذه المسألة، أنك من حين ما تبدأ في الرمي على قول تنتقل من التلبية إلى التكبير، فترمي تقول الله أكبر الله أكبر. وفي رواية أنك بعد أن تنتهي من الرمي تنتقل من التلبية إلى التكبير. أيضا من أحكام الرمي أن هذا الحصى تلقطه من أي مكان يجزي، لا يشترط أن تلقطه من مزدلفة، ولا يشترط أن تلقطه من منى، بل لو لقطته من الحرم من مكة جاز، لا يشترط فيه أن يكون من منى أو من المزدلفة. فما يفعله بعض الناس من إحضار مجموعة كبيرة من الحصى من مزدلفة هذا لا أصل له. من الأحكام أيضا، من الأحكام التي تتعلق بالرمي حينما ترمي، أن تتأكد أن الحصى سقط على الأرض. فلو أنك رميت هكذا ورأيت الحصى يخرج من بعد الشخص أو يقع على الحصيات وينتقل إلى الخارج، هذه الحصوة ملغية، الرمية دي ملغية، أعد مكانها أخرى. لابد أن تتأكد أن الحصى سقط في نفس البقعة، أنه سقط في نفس البقعة. ومن أصاب الشاخص ولم يتجاوز الحصى الشاخص ففي الغالب سينزل ويسقط إلى البقعة، أيضا من أحكام الرمي أن وقت الرمي يوم العاشر يبدأ من حين وصولك إلى منى في الصباح ويمتد معك إلى قبيل الصباح من اليوم التالي. فقد جاء في الحديث: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال: افعل ولا حرج. فالرمي يبدأ من الضحى في اليوم العاشر. أيضا من أحكام الرمي أن الرمي يبدأ في اليوم الأحادي عشر والثاني عشر من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال، كما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وكما ثبت من قول عبد الله بن عمر قال كما في آخر هذا الباب أنه قال: لا ترمي الجمار أو لا ترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر الرمي بعد الزوال، واختلف في اليوم الثالث عشر، فمن الصحابة من كان يرمي قبل الزوال، ومن الصحابة كما ترون عبد الله بن عمر كان يرمي بعد الزوال، وهذه سنة الرسول، وهذا الذي ثبت من فعل الرسول، وما فعله ابن عباس لعلها سنة ضمنية. فيجوز هذا وهذا في اليوم الثالث عشر فقط في اليوم الثالث عشر فقط الرمي قبل الزوال، ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم من الصحابة، فهو سنة في اليوم الثالث عشر فقط. أما في اليوم الثاني عشر والحادي عشر فلا رمي إلا بعد الزوال، فلا رمي إلا بعد الزوال، لا يرمي الإنسان حتى تزول الشمس، لا يرمي الإنسان حتى تزول الشمس. أيضا من أحكام رمي الجمار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى مدة طويلة للدعاء. ورد في بعض الأحاديث أنه كان يقف بمقدار ما لو أن القارئ يقرأ سورة البقرة، بمقدار ما لو أن القارئ يقرأ سورة البقرة، يقف بعد أن يرمي جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، يقف بقدر ما يقرأ سورة البقرة، يعني يقف طويلا يذكر الله ويدعو. بعدما يرمي الجمرة الصغرى يتجه، سيأخذ بهذه الحالة إلى جهة اليمين، لأن الجمرة الوسطى على جهة اليمين، فيأخذ إلى جهة اليمين حتى يعني يكون على الطريقة ثم يقف. فإذا رمى الجمرة الوسطى يأخذ إلى جهة اليسار، لأنه ستأتي الجمرة على جهة اليسار ويرمي. أيضا من أحكام رمي الجمار أنك لو رميت الجمرة من أي مكان أجزى، لا يشترط أن ترميها ومكة عن يمينه ومنى عن يساره، ولا يشترط أن ترميها ومكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يشترط أن ترميها ومنى ظهرك ومكة أمامك، من أي جهة رميت فقد أجزى رحمكم الله. وهذا جاء عن السلف رضوان الله عليهم، من أي جهة ترمي فإنه يجزئ، من أي جهة ترمي فإنه يجزئ. والإمام مالك رحمه الله أورد في هذا الباب ما يدل على ذلك، إن شاء الله يأتي ذكره. هذا ما يتعلق بأحكام رمي الجمار، هذا ما يتعلق بأحكام رمي الجمار. طبعا والوقت يمتد في رمي كل يوم إلى يعني من بعد الزوال إلى قبيل الفجر، إلا في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يعجل، فليس له أن يرمي إلا من بعد الزوال إلى قبيل الغروب، لابد أن لا تغرب عليه الشمس وهو في منى، فإن غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت لليلة الثالث عشر، يمكث فيها ولا يتعجل، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب. فالرمي طول الأيام من بعد الزوال إلى قبيل الفجر، إلا في اليوم الثاني عشر فالرمي ينتهي لمن تعجل فقط إلى قبيل غروب الشمس، أما من لم يتعجل فالرمي يمتد معه إلى الفجر. من الأحكام المتعلقة بالباب الذي سبق وما أشرت إليها أشير إليها الآن، أن البيات يطلق في المقام بالمحل في الليل. إذا أقمت محل في محل جزء من الليل، إذا أقمت جزء من الليل فإنه يصح لغة أن تقول بت في هذا المكان، بت في هذا المكان، ولا تقول فلان بات عندنا، يعني جلس عندنا في الليل. فلو مكثت في منى أي وقت، بعضهم يشترط أنه أغلب الوقت، بعضهم يشترط أنه آخر الليل، والظاهر أنه مطلقا إذا مكثت في منى وقت في منى وقت جلست فيه فأنت قد حققت معنى البيات لغة. نمر الآن على حديث الباب ونشوف أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا، ذكرنا هذا الحكم، أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة، ذكرنا هذا الحكم، أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي جمرة العقبة كلما رمى بحصاه، ذكرنا هذا الحكم، أن مالك سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف، أقول هذا هو الثابت في السنة. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه. العلماء لم يوافقوا مالك على هذا، وقول مالك له وجه، فإن الإنسان أحيانا لا يتيسر له أن يرمي بالحصى الصغير، فلو أخذ أكبر قليل نرجو إن شاء الله أنه لا حرج، لأنه لا يدخل بذلك إلى حد الغلو، ولأنه يتيسر به تحقيق معنى الرمي. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، ذكرنا هذا الحكم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاذ بن أبي سفيان. هذا فيه بيان مسألة ما ذكرناها، وهي قضية أن الأفضل في رمي الجمار أن يكون عن مشي لا يكون عن ركوب، فإن ركب الإنسان لحاجة جاز. الرسول لما رمى ماشيا، لما رمى ماشيا، فيكون الأفضل موافقة حال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن ركب الإنسان لحاجة جاز، فقد ركب معاوية بسبب ثقله. ثم أورد عن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم قال من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال من حيث تيسر. إذن هذا فيه بيان أن الجمرة ترمى من حيث تيسر، فإذا كانت العقبة ترمى بهذه الصفة فإنه في بقية الجمرات من باب أولى. ثم قال مالك عن الصبي والمريض أيرمى عنه؟ فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه أن يكبر وهو في منزله ويهرق دما. هذا مذهب الإمام مالك أن من لم يرمي ووكل عنه بسبب المرض أنه يلزمه أن يهرق دما، أن يهرق دما، وأن المريض إذا صح في أيام منه في وقت رمي الجمار عليه أن يرمي الجمار بنفسه، عليه أن يرمي الجمار بنفسه. والحمد لله الأيام هذه رمي الجمار أصبح من أسهل ما يكون بسبب سعة المكان وبسبب التنظيم الذي حصل من ولاة الأمر. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتهم، فقد سهلوا على المسلمين أمر أداء هذه الشعيرة. نسأل الله أن يسهل أمورهم وييسرها لهم في الدنيا وفي الآخرة. قال مالك ولا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. أقول لا يتعمد أن يرمي أو يسعى وهو على غير طهارة حتى لا يفوته الفضل، حتى لا يفوته الفضل، واضح؟ لكن إن رمى على غير طهارة أو سعى على غير طهارة فلا شيء عليه. مفاتنا من المسائل أنه لا يشرع غسل الجمار، لا يشرع غسل الجمار كما نرى بعض الناس يفعلون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ما تقبل من هذه الجمار يرفعه الله، جاء في بعض الأحاديث أن ما تقبل من هذه الجمار في الرمي يرفعه الله سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام عن ابن عمر أنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، وبينت لكم أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. أما في اليوم الثالث عشر فقد اختلف أو جاء عن ابن عباس وغيره ما يقتضي جواز الرمي قبل الزوال. فإذا رمى الإنسان قبل الزوال في اليوم الثالث عشر فقط لا بأس، أما ما عدا ذلك فلا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، والله أعلم. الرخصة في رمي الجمار.
قال وحدثني عن مالك عن ابي سعيد عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عن زيد رضي الله عنه
هذا الباب أورده الإمام في قضية الرخصة في ترك رمي الجمار اليوم وضمها إلى اليوم الذي يليه. أقول: الرعاة والسقاء أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يرخص لهم في ترك المبيت فأرخص لهم صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت. أما السقاة فتركوا المبيت وكانوا يجوا كل يوم ويرموا ويرجعوا. أما الرعاة لأن أماكن الرعي بعيدة لا يمكنهم أن يأتوا ويرموا ويرجعوا فتركوا الرمي وتركوا المبيت لكن الرمي لم يتركوه مطلقا، إنما جمعوه مع اليوم الذي يليه. والرواية التي وردت على التخير، أنهم يرموا يوم العاشر ثم في اليوم الحادي عشر إن شاءوا جمعوا إليه رمي اليوم الثاني عشر وذهبوا، وإن شاءوا لم يرموا اليوم الحادي عشر وجمعوه مع اليوم الثاني عشر. الرواية جاءت بهذه الصيغة على التخير، وهي خارج الموطأ عند أبي داود في سنن أبي داود وغيره. ولكن الرواية التي عند الإمام ليس فيها إلا صفة واحدة، وهي أن يجمعوا اليوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر ولا يقدموه. وهذا اتفق مع طريقة الإمام مالك، فإنه قال إنما يقضى الأمر بعدما يجب لا قبل أن يجب، فجعل هذا هو يعني المسوغ له في أن يختار هذا المعنى ويختار هذا اللقب. فليس عنده في الجمع التقديم، إنما عنده في الجمع التأخير فيكون رمي الرعاة لليوم الحادي عشر مؤخر إلى اليوم الثاني عشر. على أي صفة يكون الرمي؟ أقول: يرموا جمرة العقبة عن اليوم الأول يرموا الجمرة الصغرى عن اليوم الأول، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم يعودوا ويرموا الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة عن اليوم الثاني. لا يصح أن يرمي الصغرى عن اليوم الأول ثم وهو قائم يرمي عن اليوم الثاني. ليش؟ لأنه يختل بذلك الترتيب، فيدخل رمي جمرة العقبة رمي الجمرة الصغرى قبل الوسطى، رمي الجمرة الصغرى عن اليوم الثاني قبل الوسطى عن اليوم الأول، فاختل الترتيب. إذن صفة الرمي أن يرمي أولا الجمار الثلاثة عن اليوم الأول ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني. نعم، من توكل في الرمي عن غيره له أن يرمي في مقامه عن نفسه وعن غيره، لكن إذا كان عليه رمي لنفسه يومين فيبدأ اليوم الأول ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني، لأنه إذا لم يفعل ذلك اختل ترتيب رمي الجمار. إذن الحالة الوحيدة التي يسوغ له أن يرمي في مقام واحد أكثر من مرة هي حالة إذا كان وكيلا عن غيره، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله الأول ثم يرمي عن وكيله الثاني ثم يرمي عن وكيله الثالث، لا حرج في ذلك. ثم يأتي إلى الوسطى يرمي عن نفسه ثم عن وكيله، لا حرج. ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيرمي عن نفسه ثم عن وكيله، لا حرج. لكن أن يرمي عن اليوم الأول فيقول أنا عند الصغرى يلا هذا عن اليوم الأول ثم هذا عن اليوم الثاني، هذا ليس صحيحا، لا يجزي عنه إلا رمي جمرة. طيب لو أخذ الجمرات السبعة كلها ورماها كذا تنحسب له واحدة، لابد أن يرمي جمرة جمرة، لابد أن يرمي جمرة جمرة. إذن رمي الجمار والرخصة فيه عند العلماء له صفتان: أن يقدم أو أن يؤخر. عند مالك ليس له إلا صفة واحدة، وسبب ذلك عنده أنه إنما يقضي ما وجب عليه، وهو الرمي في اليوم الأول لم يجب عليه، إذا في اليوم الثاني لم يجب عليه لأنه لم يأتيه، فكيف يقدمه؟ إنما يجوز له أن يؤخر ولا يجوز له أن يقدم. طيب، ثم أورد الإمام رحمه الله: من نسى مسألة من نسى رمي حصيا أو حصيات من الجمار. فذهب مالك إلى أنه إن ذكر ذلك في أيام الرمي في أيام التشريق يذهب ويرمي وقت ما يذكر ليل أو نهار، لأن رمي الجمار ما هو بأولى من الصلاة، والرسول يقول في الصلاة إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فرمي الجمار ما هو أولى من الصلاة فيكون بهذه الصورة. يقول فإن ذكر أنه نسي أن يرمي أو أنه أنقص في الرمي بعد فوات أيام التشريق قال وجب عليه الدم. أما الشافعي قال إن أنقص رمي جمرة عليه أن يتصدق بمد، فإن أنقص رمي جمرتين عليه أن يتصدق بمدين، فإن أنقص رمي ثلاث عليه أن يتصدق بشاة ونهن. يعني نرى أيضا أنه هنا الأوضح أنه لا يلزمه في هذا شيء سوى الاستغفار، لا يلزمه في هذا شيء سوى الاستغفار، لأنه لم يظهر لدينا دليل واضح ظاهر في لزوم الدم بهذا الترك، ولأنه قد أتى بجمهور الرمي ولم يفته إلا حصي أو حصيين، فبأي حق نحن نكلفه بدم؟ ولأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، فلا يجوز اقتطاع شيء منها إلا بدليل واضح صريح ضريح صريح بالدليل الصحيح صريح. ولكن نقول مع هذا الأحوط أن يفعل مثل ما قال الفقهاء حتى تبرأ ذمته. أورد المصنف كذلك قصة النفاس صفية بنت أبي عبيد ابن عمر الخطاب ابن عبد الله بن عمر، وأنها تأخرت عن رمي جمرة العقبة من الضحى حتى بعد الزوال حتى العصر، فأمرها أن تأمر ولم يأمرها بشيء، فاستدل به الإمام مالك أن من احتاج أن يرمي بعد الزوال جاز له ذلك. وإحنا عندنا حديث صريح وهو حديث أن الرسول سئل في يوم العاشر بعد الخطبة قال يا رسول الله رميت بعد أما أمسيت، قال افعل ولا حرج، ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن أي شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. الباب الذي يليه في وقت صح نأخذ الباب. المصنف رحمه الله لبيان التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، فبين المصنف رحمه الله أن التحلل الأصغر لا يحصل إلا بفعل أمرين من ثلاث: الرمي والنحر والحلق. فإذا فعلت أمرين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأصغر أو التحلل الأول، فإذا طفت حللت التحلل الأكبر. والحل هنا في التحلل الأول أنه يحل لك كل شيء إلا النساء، وكان بعض السلف يقول إلا النساء والطيب إلا النساء والطيب، ولكن الرواية الكثيرة الثابتة وجاءت مرفوعة أنه حل له كل شيء إلا النساء، أنه حل له كل شيء إلا النساء. وتلاحظون أن الرواية الأولى جاءت لم يذكر فيها إلا شرط واحد وهو أنه إذا رمى بينما الرواية الثانية قالت من رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر ونحر فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. فهذا يفيد أن الثابت عن عمر بن الخطاب ليس فقط هو الاقتصار بمجرد الرمي، بل هو الرمي مع أحد هذه الأمور، من فعل فعلين من ثلاثة، من فعل فعلين من ثلاثة. وبعض أهل العلم ذهب أنه بمجرد الرمي يحله كل شيء إلا النساء، ولا يشترط أن يفعل معه فعلا آخر. ولكن من تأمل النصوص والروايات الواردة في هذا الباب سينتهي إلى أنه لا بد من فعل فعلين من ثلاثة. فإذا لم يكن عليه نحر، فإذا رمى وحلق فقد حل، إذا رمى وحلق فقد حل. فإن قدم الطواف فرمى وطاف ولم يحلق، لا يحل التحلل الأكبر حتى يحلق. فإن طاف وحلق حل له كل شيء إلى النساء حتى يرمي جمرة العقبة. فإن واضح كيف الترتيب، هذا ما يترتب على موضوع الإفاضة التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الباب. الإفاضة ويعني به ركن الطواف، لأن أركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف والسعي والوقوف بعرفة، الحج عرفة. هذه أركان الحج الأربعة. وبوصول المصنف إلى هذا الباب فهو يعني انتهاء أحكام الحج، وستبدأ مسائل بعد كذا، مسائل يعني تتعلق بالحج، ثم يأتي كالعادة بباب الجامع الذي يجمع مسائل متعلقة بهذا الكتاب الذي مضى. وهذا من يعني حسن ترتيب المصنف رحمه الله، أنه أخذ في التبويب لأحكام الحج بحسب ترتيب حصوله من البداية حتى وصل إلى طواف الإفاضة الذي هو آخر أعمال الحج. طيب، نقف عند هذا المحل، وإن شاء الله ربنا ييسر نكمل في الغد بإذن الله وننتهي من كتاب الحج. كم بقي عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إن شاء الله نحاول نكرفتكم بكرة نخلص. طيب، صلى الله. عندنا سؤال، نسمع السؤال. أقول هذا السائل سألني فقلت له أحسن خليه قدام الشباب ليستفيدوا. أقول أولا ينبغي أن تعلم أن كل ما أسكر فهو خمر، لا فرق بين ما صنع كيميائيا وبين ما استخلص من الطبيعة. كل ما أسكر وخامر العقل وأذهب الحس وأطرب الإنسان، جعله يطرب ويعني أعجبه ذلك، فهذا حالة اختمار نتجت عن مشروب فهذا أو مأكول، فهذا حكمه حكم الخمر، ما عندنا فيه كلام. فلا تفريق عندنا بين كونه كيماوي وبين كونه مستخلص من الطبيعة. ثانيا، هذه المسألة، مسألة دخول الكحول في الكولونيات والعطور والطيب، مسألة فصل فيها العلماء. بعض الناس ما ينتبه لهذه المسألة، فعنده أن وجود أي نسبة من الكحول في الطيب أو الكولونيا تعني أنها خمر وأنها نجسة وأنها حكم الخمر، لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا التطيب بها لأنها نجسة، ولو نجاسة معنوية أو كما يقول بعضهم نجاسة عينية، خلاص. وهذا الكلام غير صحيح. الرسول قال ما أسكر قليله فكثيره حرام. كيف تفهم هذا الحديث؟ أقول لك، هذا شراب فيه نسبة كحول، خلينا نقول نسبة الكحول نحددها كذا يعني من باب المثال من أجل التوضيح، نسبة كحول من 1% إلى 10%، خلاص. هذا الشراب اللي فيه نسبة الكحول من 1% إلى 10%، قد يكون 3 قد يكون 4، من 1 إلى 10، هذا الشراب اللي فيه هذه النسبة لو شربت 100 كاسة ما يحصل لك شيء، لو شربت 200 كاسة ما يحصل لك شيء، فهل يصير حكم الخمر؟ نقول لا، لأن كثيره لم يسكر فقليله لا ما يأخذ حكم الخمر، خلاص. طيب، لو كانت نسبة الكحول من 11 وانت طالع، فلو شربت 2 أو 3 كاسات أسكرت، أقول لك ها، عندها هنا يأخذ الشراب اللي فيه الكحول حكم الخمر. فلو
لو أنك شربت كاسة أو نص كاسة ما أسكرت بهذه النسبة، لكن إن شربت كاستين سكرت، فأقول لك ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا مراد الرسول. الرسول ما قال نسبة الكحول، انتبه، الرسول قال حدوث الإسكار. الرسول، فإذا حدث الإسكار بالشرب الكثير من هذا الشراب اللي فيه نسبة من 11 إلى ما فوق، فمعناه قليل هذا الشراب اللي فيه هذه النسبة حكمه كحكم كثير. أما من 1 إلى 10 الكحول في هذا الشراب، لو أشرب 100 كاسة ما أسكر فهذا ما هو حكم حكم الكحول، لأنه ما فيه الإسكار. فالرسول ما قال نسبة الكحول قليلها وكثيرها، لا، الإسكار، الإسكار. ولذلك قال العلماء بعد أن رجعوا لأهل الاختصاص، قالوا الكحول الموجود في الكولونيا لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأول أن تكون نسبة غير مسكرة مهما كثرت، فهذه لا تأخذ حكم الكحول، وبالتالي لا تأخذ حكم الخمر، وبالتالي يجوز بيعها ويجوز شراءها ويجوز التطيب بها. انتهينا منه. النوع الثاني، أهل الخبرة قالوا من نسبة مثلا 25 وانت طالع الكحول يكون قاتل، تعاطيك تعاطي السم. قالوا والكحول بنسبة 25 وفما فوق إذا كان موجود في كولونيا، وهي الحالة الثانية وهي النسبة القاتلة السامة، هذه لا تأخذ حكم المسكر، لا تأخذ حكم المسكر، ويجوز بيعها وشراءها لأنها مما ينتفع به، ويجوز التطيب بها، ما لها حكم المسكر أصلا. الحالة الثالثة أن تكون نسبة الكحول الموجودة في العطور أو الكولونيا النسبة التي تحدث الإسكار، اللي احنا قلنا من باب المثال من 11 إلى 24%، خلاص. هذه النسبة إذا وجدت في كولونيا وكان تعاطيها يسكر، نقول هذه النسبة إذا وجدت في كولونيا فإن حكمها حكم الخمر، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراءها ولا يجوز التطيب بها، لأن الله أمرنا بالانتهاء عن الخمر، فهل أنتم منتهون؟ بهذا التفصيل تفهم حكم الكولونيات. والغالب أنه لا يدخل هنا إن شاء الله في بلادنا نوع كولونيا إلا نسبة الكحول فيها من التي لا تؤثر أو النسبة القاتلة. كان يدخل أول نوع كولونيا فيها نسبة كحول مسكرة ويمكن تعاطيها، لما علمت الجهات المسؤولة منعتها. واضح يا شباب؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن اللي حطوه في الزواجات بعد الغسيل هذه تسكر؟
لا، صارت قاتلة،
صارت قاتلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى باب صلاة المعرس والمحصل. نقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة المعرس والمحصل. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بالقعدة في الحليفة فصلى بها. قال نافع وكان عن مالك بن عمر يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز
بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالصلاة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، ثم عقب ذلك بما يشرع من التكبير المقيد في أدبار الصلوات في أيام التشريق، عقب هذه الأبواب بذكر حكم يتعلق أيضا بالصلاة في الحج أو لمن أتى من الآفاق يريد الحج، خاصة من كان طريقه من المدينة، وهو مشروعية الصلاة بالمعرس أو بالمعرس وبالمحصن. والمعرس المراد به المكان الذي بات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع قافلا من مكة بعد الحج بذي الحليفة، وهو المعروف اليوم بآبار علي، وهي في طرف ذي الحليفة. وسبق أن نبهنا أن آبار علي ليست نسبة إلى علي بن أبي طالب، ولكنها نسبة إلى أمير يسمى علي من أمراء السودان، من المنطقة المتنازع عليها اليوم في السودان، اللي هي منطقة إيش؟ دارفور، منطقة دارفور. هو علي الدارفوري، وهو لما رأى الناس كيف يتعبون في الإحرام بالحج أو بالعمرة من هذه المنطقة، حفر بئر وجعل له مسقى وجعل له مكان وبنى مسجد، فصار الناس يحرمون من عند هذه الآبار ومن عند هذا المسجد، وهو في طرف هذا الوادي المبارك الذي أمر فيه جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزل بهذا الوادي المبارك وليصلي ركعتين وليجعلها عمرة في حجة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عاد قافلا من الحج بات في هذا الوادي حتى يصلي فيه، ثم بعد ذلك يأتي ويدخل إلى المدينة. إذا راعيت هذا المعنى، وهو معنى أنه وادي مبارك وأن جبريل أمر الرسول بالصلاة فيه، وأن الرسول كان يبيت فيه إذا ما أراد المدينة لأنه خلاص صار قريب من المدينة، الوادي هذا الممتد في الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية بوادي العقيق، سمي وادي العقيق لأن مجاري السيول قطعت عقت الجبل وشقته شق، فسمي بوادي العقيق، وهو وادي ذي الحليفة وهو محل إحرام أهل المدينة. فالمعرس المراد منه هذا المكان، والاسم مأخوذ من التعريس، والتعريس هو النزول في الطريق أثناء السفر ليلا ونهارا، ولكنه غلب على النزول في الليل، حتى يقال عن الزوج إذا أتى زوجته ليلة الدخلة أنه عرس بها أي نزل بها، وإلا التعريس في اللغة العربية يطلق على النزول أثناء الطريق في الليل أو في النهار. فسمي هذا المحل الذي عرس فيه الرسول أي نزل فيه الرسول في طريق ذهابه وطريق إيابه بالمعرس، يعني محل النزول. أما المحصب فهو البطحاء، وهي الأرض المنطقة المعروفة اليوم خلف الأمارة ما بين جهة الغسالة إلى جهة شارع الحج، هذه كلها اسمها المحصب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من الحج عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من الحج نزل بهذا المحل ينتظر رجوع النساء والصحابة وانتهاءهم من أعمال الحج حتى يكون أيسر لهم في الخروج. ذكرنا لكم أن مكة ما كان لها إلا المدخل الأول من جهة ما يسمى اليوم بريع الداخل، يجي الآتي من طريق المدينة ويجي يخش على جهة شارع الحج اليوم، ويمشي ألين يجي عند مدخل ريع داخل ويدخل منه، وهذه هي كداء التي عناها حسان حينما قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، وهذه هي كداء. والمدخل الثاني من جهة وادي من جهة السيل، من جهة السيل والمغمس، وتدخل على 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 مكة. فهذا مدخل وهذا مدخل. فكان الأيسر للرسول أن ينتظر الصحابة بهذه البطحاء، ويسمى خيف بني كنانة، ويسمى أيضا خيف بني كنانة، وكنانة هم قريش، جد قريش، صح ولا لا؟ النضر بن كنانة، ابن كنانة، هو هؤلاء قريش. فهذه بطحة لقريش، وهذه التي في طريق العوالي أيضا بطحة لقريش، هذه بطحة وهذه بطحة. هذه من جهة الشمال الشرق الغربي، وهذه من جهة الجنوب الشرقي، واضح؟ فالمحصب المقصود به هذا المكان. والبحث هنا، هل نزول هذا المحصب سنة ونسك، وهل نزول هذا المعرس سنة ونسك أو لا؟ الخلاصة أنه ليس بسنة من سنن الحج، ولكن النزول بالمعرس بالذات أكثر استحبابا ومشروعية من النزول في المحصب. إذن المحصب الذي يظهر من النصوص الواردة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نزل فيه لأنه أيسر في خروجه، أيسر في خروجه صلى الله عليه وسلم. والمصنف عقد الباب لبيان حكم النزول في هذا المحل وفي هذا المحل، وأكد على استحباب النزول بالمعرس والمبيت فيه أو الصلاة فيه، وذلك يساعده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه بهذا الوادي وقال اجعلها عمرة في حجة وصلي بهذا الوادي، أو صلي في هذا الوادي المبارك واجعلها عمرة في حجة. أورد فيه المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس أو المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له. قال: لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به. أقول قال أنه بلغه، وأورد الحديث قبل قليل، وهو أورد الحديث قبل قليل، الحديث الموصول المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإمام مالك لا يقول البلاغ إلا في الشيء الذي هو ثابت عنده في الغالب، إلا الذي هو ثابت عنده في الغالب. هذا الحديث فيه أن الرسول نزل بهذا المكان من ذي الحليفة، وقصته هي ما ذكرناها لكم قبل قليل. وإذا نظرت إلى قول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم صلي بهذا الوادي المبارك، فإن هذا كافي فأن يبين أن هذا حكم مشروع لجميع الأمة. إذا الأصل فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العموم ولا الخصوص؟ هو العموم. فأمر جبريل للرسول هو أمر لجميع الأمة، وهو على الاستحباب عند أهل العلم، أن الإنسان يستحب له أن يصلي بهذا الوادي المبارك ولو ركعتين، أو يصلي صلاة فرض مهما كان الأمر. وابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، والتنصيص على أن ابن عمر كان يفعله فيه ما يشعر بالمفهوم أن غير ابن عمر ما كان يفعله، وهذا هو دليل عدم الوجوب، هذا هو دليل عدم الوجوب. ثم أورد في هذا الباب أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. أقول هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، رعى فيه مشابهة حال الرسول صلى الله عليه وسلم، مشابهة حال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن عباس وعن عائشة أن المبيت بالمحصب والنزول به ليس من سنن الحج وليس من أنساك الحج، لكنه مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث ما يدل أن نزول الرسول في المحصب لم يكن لخاصية في هذا المكان، سوى أنه كان أسهل عليه من جهة الخروج. وهذا كله جعل العلماء يقولون أن النزول بالأبطح، المنطقة هذه اللي ذكرناها اللي هي المحصب هنا، ها النزول بها ما هو سنة عبادية، إنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الأيسر والأسهل. وعلى هذا جرى أهل العلم الباب اللي يلي ما نبغى نطول نبغى نمشي بسرعة معنا.
قال رحمه الله في مدة قال
هذا الباب عقده المصنف لبيان أن المبات بمنى من أنساك الحج وقد اختلف العلماء في من ترك المبيت بمنى في من ترك المبيت ليالي التشريق بمنى. فذهب الإمام الشافعي أنه إذا ترك المبيت بمنى ليلة عليه درهم أو نصف صاع، وإذا تركه الليلة الثانية عليه درهم أو نصف صاع، فإذا تركه الليلة الثالثة عليه دم. وذهب الإمام مالك لأن من ترك المبيت بمنى ليلة أو ليلتين أو ثلاثة عليه دم من ترك المبيت بمنى. وذهب أبو حنيفة إلى أن المبيت بمنى سنة من سنن الحج لا يلزم في تركه دم وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله هو أوضح الأقوال في هذه المسألة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى فترخيصه لهم يدل على أن المبيت بمنى سنة ونسك من أنساك الحج، لكنه لم يوجب عليهم دم، وتأخير عن البيان عن وقت الحاجة يدل على عدم الجواب. تأخير البيان عن ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إيش محل ذلك؟ أقول الذين يقولون أن عليه في ترك المبيت دم يستدلون بأثر ابن عباس رضي الله عنه الذي له حكم الرفع، وهو قوله في كما سيأتي إن شاء الله من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. انتبهوا لهذا الحديث، يقول من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فكل من ترك النسك سواء تركه عامدا أو تركه بعذر يلزم فيه دم، لأنه ما فرق بين الناس وبين غير الناس. فقال من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فلما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة أن لا يبيتوا أن يتركوا المبيت بمنى ليالي التشريق ولم يأمرهم بدم، دل ذلك أن المبيت سنة ونسك من أنساك الحج، لكن لا يلزم بتركه دم لأنه لو كان من أنساك الحج التي يلزم بتركها دم لا أمرهم بأن ينسكوا دما، لأن الرسول لأن الحديث الأثر اللي احنا نستند عليه من ترك نسكا أو نسيف عليه دم، وكأن أنساك الحج على نوعين، نسك يجب بتركه دم ونسك لا يجب بتركه دم، مثل ما ذكرنا في قضية ترك المبيت بمزدلف. هو نسك من أنساك الحج لكنه من الأنساك التي لا يجب بتركها دم. الدليل أن الرسول لم يأمر عروة بن المضر ومن معه في من فاته ذلك أنه يلزمه دم، وهنا الرسول رخص للسقاة والرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ولم يلزمهم بدم فدل ذلك أنه هو من أنساك الحج، لأن الرسول رخص ولا يرخص إلا عن شيء مطلوب. فلما رخص الرسول دل أن المبيت مطلوب وهو من أنساك الحج، ولكن من تركه لا يلزمه دم. وقد أفتى ابن عباس فتوتين، فتوى قال لا بأس في ترك المبيت بمنى مطلقا، وفتوى قال من كان له ضيعة في مكة يخشى عليها فليبت عندها يعني من كانت عنده بضاعة، من كان عنده أهل، من كان عنده عيال، من كان عنده ماشية، من كان عنده غنم، أي شيء يخشى عليه يبات عنده ولا شيء عليه. فهذا ابن عباس يفتي في الحالين, وهو الذي روى إيش من ترك نسكا أو نسيه, يفتي في الحالين أن من ترك المبيت بمنى لا شيء عليه, لا شيء عليه. لكن مو معنى هذا أنه الإنسان يحج يترك المبيت, لا, ما إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. معنى هذا أنه هذا سنة ونسك, لكن من الأنساك التي لا يجب بتركها دم, والإنسان عليه أن لا يستهين بأمر المبيت. وليس فيما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يدفع الناس إلى منى ويدخلهم ولا يجعلهم يتجاوزون جمرة العقبة, ما يدل على وجوب الدم. غايته أن يدل أن من يريد المبيت بمنى فإن حد منى ينتهي إلى جمرة العقبة, فلا يبيتن أحد وراء جمرة العقبة. ومعلوم أن منى بدايتها من مكة جمرة العقبة, هذه بداية منها من جمرة العقبة, وتمتد إلى وادي المحسر, إلى وادي المحسر, هذه منها من جمرة العقبة إلى وادي المحسر, واضح؟ فعمر يقول لا يبتن أحد وراء جمرة العقبة لأنها ليست من منها. إذا أردت أن تطبق هذا النسك فلا تبتن من وراء جمرة العقبة. فليس في الأثر الوارد عن عمر الخطاب إلا بيان محل البيات في منى, وأن منى حدها ينتهي من جهة مكة إلى جمرة العقبة, وليس فيه أنه يلزم في تركه دم, أنه يلزم في تركه دم. وعليه فإن ما اختاره أو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة أوضح, في هذه المسألة أوضح من جهة الدليل. وإذا أراد الإنسان أن يحتاط, وأيضا مما يؤيد مذهب أبي حنيفة أن الإمام الشافعي يقول إن ترك ليلة فعليه درهم, إن ترك ليلتين فعليه درهمين, فهذا يدل أنه الأمر فيه نوع من التسهيل, أنه الأمر فيه نوع من التسهيل وفيه نوع من اليسر. ولا شك أن من تعجل فما بات إلا ليلتين ما يلزمه على عند الإمام الشافعي دم, أن من تعجل ولم يبت الليلتين لا يلزم عند الإمام الشافعي عنده دم, عليه دم, لأنه ما ترك إلا ليلتين, كل الذي عليه درهمين, أن تصدق بدرهمين فقط. وهذا يعني الظاهر أنه اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله, وإشارة إلى أنه لم يثبت عنده في مجرد الترك دليل واضح في هذه المسألة. ويكفي أن تتذكر أن من روى من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم هو ابن عباس, وهو الذي أفتى بأن أنه لا بأس على من ترك المبيت بمنى, وأنه من كانت له ضيعة بمكة فلا بأس أن يبيت عندها, لا بأس أن يبيت عندها, والله أعلم. الباب الذي يلي.
قال وحدثني عمار بن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله
طيب رمي الجمار المقصود بالجمار الأحجار الصغيرة، الأحجار الصغيرة، واضح. ويبدو أن اسم الجمرة يطلق على الحجر مطلقا سواء كان كحصى الخذف أو أكبر من ذلك، بدليل أنه شرع لنا عند قضاء الحاجة إيش؟ الاستجمار، وهو استعمال الأحجار. ومعلوم أن الإنسان لا يتيسر له الاستنجاء بالحصى التي مثل القذف قدر الحمص، فعلى هذا أطلق عليها جمار وجمرة، وهي أحجار كبيرة. فاسم الجمرة اسم للأحجار وللحصى، هذا معنى الجمار، خلاص. ورمي الجمار أي حصد أو رمي الأماكن التي وسوس فيها الشيطان على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى لا يذبح ابنه إسماعيل استجابة لما أوحى الله إليه في الرؤيا. فكان كلما وسوس إليه في مكان من هذه الأماكن رماه بالحصى، رماه بالحصى في هذه الثلاثة الأماكن. ورمي الجمار يتعلق به أحكام أنا أذكرها سريعا ثم أبين دلالاتها من الحديث. الأول، الحكم الأول أنه لا بد أن يتحقق فيها مسمى الرمي. فلو أنك أخذت الحصى ووضعته هكذا ما تحصل المقصود، لا بد أن يتحقق معنى الرمي، خلاص. الأمر الثاني، الحكم الثاني أنه لا بد أن يكون الرمي بالحصى وما كان من جنسه. فلو رمى الإنسان بغير جنس الحصى، مثلا أخذ طوبة، أخذ إسمنتة، أخذ شيء قزازة، أخذ شيء ليس من جنس الحصى ورمى، هذا لا. لو أخذ قطعة بلاستيك على حجم الحجر برضو لا ما يجوز. لابد أن ترمي بالحصى وما كان من جنسه. الحكم الثالث، الحكم الثالث أن الرمي يكون بحصى قدر الخذف، قدر حصى الخذف. حصى الخذف هو الحصى الذي يمكنك أن تضعه بين إبهامك والشاهد وترمي به، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى: ألقط لي حصيات، ألقط لي حصيات ولا تبالغ فيهن. فأخذ حصيات مثل حصى الخذف فرفعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس بمثل هذه فرموا. فالرمي يكون بمثل هذه الحصى وما كان من جنسها، بمثل هذه، فأفاد الحصى وما كان من جنسها. أما ما صنع وخرج عن كونه من التراب ومن الحصى فهذا لا يعد حصى من الجمار التي يشرع الرمي بها. الحكم الرابع أنك أول جمرة تبدأ برميها جمرة العقبة، وذلك في اليوم العاشر. وعندما تبدأ الرمي تنتقل من التكبير إلى، تنتقل من التلبية إلى التكبير، أو عندما تنتهي من الرمي تنتقل من التلبية إلى التكبير، على حسب الروايات التي وردت، كما سبق تقرير هذه المسألة، أنك من حين ما تبدأ في الرمي على قول تنتهي، تنتقل من التلبية إلى التكبير، فترمي تقول الله أكبر الله أكبر. وفي رواية أنك بعد أن تنتهي من الرمي تنتقل من التلبية إلى التكبير. أيضا من أحكام الرمي أن هذا الحصى تلقطه من أي مكان يجزي، لا يشترط أن تلقطه من مزدلفة ولا يشترط أن تلقطه من منى، بل لو لقطته من الحرم من مكة جاز، لا يشترط فيه أن يكون من منى أو من المزدلفة. فما يفعله بعض الناس من إحضار مجموعة كبيرة من الحصى من مزدلفة هذا لا أصل له. من الأحكام أيضا، من الأحكام التي تتعلق بالرمي حينما ترمي، أن تتأكد أن الحصى سقط على الأرض. فلو أنك رميت هكذا ورأيت الحصى يخرج من بعد الشخص أو يقع في على الحصيات وينتقل إلى الخارج، هذه الحصوة ملغية، الرمية دي ملغية، أعد مكانها أخرى، أعد مكانها أخرى. لابد أن تتأكد أن الحصى سقط في نفس البقعة، أنه سقط في نفس البقعة. ومن أصاب الشخص ولم يتجاوز الحصى الشخص، وفي الغالب سينزل ويسقط إلى البقعة، سينزل ويسقط إلى البقعة. أيضا من أحكام الرمي أن وقت الرمي يوم العاشر يبدأ من حين وصولك إلى منى في الصباح ويمتد معك إلى قبيل الصباح من اليوم التالي. فقد جاء في الحديث: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال: افعل ولا حرج. فالرمي يبدأ من الضحى في اليوم العاشر. أيضا من أحكام الرمي أن الرمي يبدأ في اليوم الأحادي عشر والثاني عشر من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال، كما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وكما ثبت من قول عبد الله بن عمر قال كما في آخر هذا الباب أنه قال: لا ترمي الجمار أو لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر الرمي بعد الزوال، واختلف في اليوم الثالث عشر، فمن الصحابة من كان يرمي قبل الزوال، ومن الصحابة كما ترون عبد الله بن عمر كان يرمي بعد الزوال، وهذه سنة الرسول، وهذا الذي ثبت من فعل الرسول، وما فعله ابن عباس لعلها سنة ضمنية، لعلها سنة ضمنية، فيجوز هذا وهذا في اليوم الثالث عشر فقط، فقط في اليوم الثالث عشر فقط الرمي قبل الزوال. ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم من الصحابة، فهو سنة في اليوم الثالث عشر فقط، أما في اليوم الثاني عشر والحادي عشر فلا رمي إلا بعد الزوال، فلا رمي إلا بعد الزوال، لا يرمي الإنسان حتى تزول الشمس، لا يرمي الإنسان حتى تزول الشمس. أيضا من أحكام رمي الجمار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى مدة طويلة للدعاء. ورد في بعض الأحاديث أنه كان يقف بمقدار ما لو أن القارئ يقرأ سورة البقرة، بمقدار ما لو أن القارئ يقرأ سورة البقرة، يقف بعد أن يرمي جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، يقف بقدر ما يقرأ سورة البقرة، يعني يقف طويلا يذكر الله ويدعو. بعد ما يرمي الجمرة الصغرى يتجه، سيأخذ بهذه الحالة إلى جهة اليمين، لأن الجمرة الوسطى على جهة اليمين، فيأخذ إلى جهة اليمين حتى يعني يكون على طريقة ثم يقف. فإذا رمى الجمرة الوسطى يأخذ إلى جهة اليسار، لأنه ستأتي الجمرة على جهة اليسار ويرمي. أيضا من أحكام رمي الجمار أنك لو رميت الجمرة من أي مكان أجزى، لا يشترط أن ترميها ومكة عن يمينك ومنى عن يسارك، ولا يشترط أن ترميها ومكة عن يسارك ومنى عن يمينك، ولا يشترط أن ترميها ومنى ظهرك ومكة أمامك، من أي جهة رميت فقد أجزى رحمكم الله. وهذا جاء عن السلف رضوان الله عليهم: من أي جهة ترمي فإنه يجزئ، من أي جهة ترمي فإنه يجزئ. والإمام مالك رحمه الله أورد في هذا الباب ما يدل على ذلك، إن شاء الله يأتي ذكره. هذا ما يتعلق بأحكام رمي الجمار، هذا ما يتعلق بأحكام رمي الجمار. طبعا الوقت يمتد في رمي كل يوم إلى يعني من بعد الزوال إلى قبيل الفجر، إلا في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يعجل، فليس له أن يرمي إلا من بعد الزوال إلى قبيل الغروب، لابد أن لا تغرب عليه الشمس وهو في منى، فإن غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت لليلة الثالث عشر، يمكث فيها ولا يتعجل، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب. فالرمي طول الأيام من بعد الزوال إلى قبيل الفجر، إلا في اليوم الثاني عشر فالرمي ينتهي لمن تعجل فقط إلى قبيل الغروب الشمس، أما من لم يتعجل فالرمي يمتد معه إلى الفجر. من الأحكام المتعلقة بالباب الذي سبق ما أشرت إليها أشير إليها الآن، أن البيات يطلق في المقام بالمحل في الليل. إذا أقمت محل في محل جزء من الليل، إذا أقمت جزء من الليل فإنه يصح لغة أن تقول بت في هذا المكان، بت في هذا المكان، ولا تقول فلان بات عندنا، يعني جلس عندنا في الليل. فلو مكثت في منى أي وقت، بعضهم يشترط أنه أغلب الوقت، بعضهم يشترط أنه آخر الليل، والظاهر أنه مطلقا إذا مكثت في منى وقت في منى وقت جلست فيه فأنت قد حققت معنى البيات لغة. نمر الآن على حديث الباب ونشوف أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا، ذكرنا هذا الحكم، أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبح ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة، ذكرنا هذا الحكم، أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي جمرة العقبة كلما رمى بحصاه، ذكرنا هذا الحكم، أن مالك سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف، أقول هذا هو الثابت في السنة. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه. العلماء لم يوافقوا مالك على هذا، وقول مالك له وجه، فإن الإنسان أحيانا لا يتيسر له أن يرمي بالحصى الصغير، فلو أخذ أكبر قليل نرجو إن شاء الله أنه لا حرج، لأنه لا يدخل بذلك إلى حد الغلو، ولأنه يتيسر به تحقيق معنى الرمي. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، ذكرنا هذا الحكم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاذ بن أبي سفيان. هذا فيه بيان مسألة ما ذكرناها، وهي قضية أن الأفضل في رمي الجمار أن يكون عن مشي لا يكون عن ركوب، فإن ركب الإنسان لحاجة جاز. الرسول لما رمى رمى ماشيا، لما رمى رمى ماشيا، فيكون الأفضل موافقة حال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ركب الإنسان لحاجة جاز، فقد ركب معاوية بسبب ثقله. ثم أورد عن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم قال من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. إذا هذا فيه بيان أن الجمرة ترمى من حيث تيسر، فإذا كانت العقبة ترمى بهذه الصفة فإنه في بقية الجمرات من باب أولى. ثم قال مالك عن الصبي والمريض أيرمى عنه، فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه أن يكبر وهو في منزله ويهرق دما. هذا مذهب الإمام مالك، أن من لم يرمي ووكل عنه بسبب المرض أنه يلزمه أن يهرق دما، أن يهرق دما، وأن المريض إذا صح في أيام منى في وقت رمي الجمار عليه أن يرمي الجمار بنفسه، عليه أن يرمي الجمار بنفسه. والحمد لله الأيام هذه رمي الجمار أصبح من أسهل ما يكون بسبب سعة المكان وبسبب التنظيم الذي حصل من ولاة الأمر، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتهم، فقد سهلوا على المسلمين أمر أداء هذه الشعيرة، نسأل الله أن يسهل أمورهم ويسرها لهم في الدنيا وفي الآخرة. قال مالك ولا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك، أقول لا يتعمد أن يرمي أو يسعى وهو على غير طهارة حتى لا يفوته الفضل، حتى لا يفوته الفضل، واضح؟ لكن إن رمى على غير طهارة أو سعى على غير طهارة فلا شيء عليه. مفاتنا من المسائل أنه لا يشرع غسل الجمار، لا يشرع غسل الجمار كما نرى بعض الناس يفعلون، وقد جاء في بعض الأحاديث أن ما تقبل من هذه الجمار يرفعه الله، جاء في بعض الأحاديث أن ما تقبل من هذه الجمار في الرمي يرفعه الله سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام عن ابن عمر أنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، وبينت لكم أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. أما في اليوم الثالث عشر فقد اختلف أو جاء عن ابن عباس وغيره ما يقتضي جواز الرمي قبل الزوال. فإذا رمى الإنسان قبل الزوال في اليوم الثالث عشر فقط لا بأس، أما ما عدا ذلك فلا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، والله أعلم. الرخصة في رمي الجمار. في قضية الرخصة في ترك رمي الجمار ليوم وضمها إلى اليوم الذي يليه. أقول الرعاة والسقاء أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يرخص لهم في ترك المبيت، أن يرخص لهم في ترك المبيت، فأرخص لهم صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت. أما السقاء فتركوا المبيت وكانوا يجوا كل يوم ويرموا ويرجعوا. أما الرعاة لأن أماكن الرعي بعيدة لا يمكنهم أن يأتوا ويرموا ويرجعوا، فتركوا الرمي وتركوا المبيت، تركوا الرمي وتركوا المبيت، لكن الرمي لم يتركوه مطلقا، إنما جمعوه مع اليوم الذي يليه. والرواية التي وردت وردت على التخيير، أنهم يرموا يوم العاشر ثم في اليوم الحادي عشر إن شاءوا جمعوا إليه رمي اليوم الثاني عشر وذهبوا، وإن شاءوا لم يرموا اليوم الحادي عشر وجمعوه مع اليوم الثاني عشر. الرواية جاءت بهذه الصيغة على التخير، وهي خارج الموطأ عند أبي داود في سنن أبي داود وغيره، ولكن الرواية التي عند الإمام ليس فيها إلا صفة واحدة، وهي أن يجمعوا اليوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر ولا يقدمون. وهذا اتفق مع طريقة الإمام مالك، فإنه قال إنما يقضى الأمر بعدما يجب لا قبل أن يجب، فجعل هذا هو يعني المسوغ له في أن يختار هذا المعنى ويختار هذا اللفظ، فليس عنده في الجمع التقديم، إنما عنده في الجمع التأخير، إنما عنده في الجمع التأخير، فيكون رمي الرعاة لليوم الحادي عشر مؤخر إلى اليوم الثاني عشر. على أي صفة يكون الرمي؟ أقول يرموا جمرة العقبة عن اليوم الأول آسف يرموا جمرة العقبة عن اليوم الأول نعم ثم الجمر آسف يرموا الجمرة الصغرى عن اليوم الأول ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم يعودوا ويرموا الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن اليوم الثاني. لا يصح أن يرمي الصغرى عن اليوم الأول ثم وهو قائم يرمي عن اليوم الثاني. ليش؟ لأنه يختل بذلك الترتيب، فيدخل رمي جمرة العقبة رمي الجمرة الصغرى قبل الوسطى، رمي الجمرة الصغرى عن اليوم الثاني قبل الوسطى عن اليوم الأول، فاختل الترتيب. إذن صفة الرمي أن يرمي أولا الجمار الثلاثة عن اليوم الأول ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني. نعم من توكل في الرمي عن غيره له أن يرمي في مقامه عن نفسه وعن غيره، لكن إذا كان عليه رمي لنفسه يومين فيبدأ اليوم الأول ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني، لأنه إذا لم يفعل ذلك اختل ترتيب رمي الجمار. إذن الحالة الوحيدة التي يسوغ له أن يرمي في مقام واحد أكثر من مرة هي حالة إذا كان وكيلا عن غيره، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله الأول ثم يرمي عن وكيله الثاني ثم يرمي عن وكيله الثالث، لا حرج في ذلك. ثم يأتي إلى الوسطى يرمي عن نفسه ثم عن وكيله، لا حرج. ثم يأتي إلى جمرة العقبة فيرمي عن نفسه ثم عن وكيله، لا حرج. لكن أن يرمي عن اليوم الأول فيقول أنا عند الصغرى يلا هذا عن اليوم الأول ثم هذا عن اليوم الثاني، هذا ليس صحيحا، لا يجزي عنه إلا رمي جمرة. طيب لو أخذ الجمرات السبعة كلها ورماها كذا تنحسب له واحدة، لابد أن يرمي جمرة جمرة، لابد أن يرمي جمرة جمرة. إذن رمي الجمار والرخصة فيه عند العلماء له صفتان، أن يقدم أو أن يؤخر، وعند مالك ليس له إلا صفة واحدة، وسبب ذلك عنده أنه إنما يقضي ما وجب عليه وهو الرمي في اليوم الأول، لم يجب عليه إذا في اليوم الثاني لم يجب عليه لأنه لم يأتيه، فكيف يقدمه؟ إنما يجوز له أن يؤخر ولا يجوز له أن يقدم. طيب ثم أورد الإمام رحمه الله من نسى ثم أورد الإمام رحمه الله مسألة من نسى رمي حصية أو حصيات من الجمار، فذهب مالك إلى أنه إن ذكر ذلك في أيام الرمي في أيام التشريق يذهب ويرمي وقت ما يذكر ليل أو نهار، لأن رمي الجمار ما هو بأولى من الصلاة، والرسول يقول في الصلاة إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فرمي الجمار ما هو أولى من الصلاة فيكون بهذه الصورة. يقول فإن ذكر أنه نسي أن يرمي أو أنه أنقص في الرمي بعد فوات أيام التشريق قال وجب عليه الدم. أما الشافعي قال إن أنقص رمي جمرة عليه أن يتصدق بمد، فإن أنقص رمي جمرتين عليه أن يتصدق بمدين، فإن أنقص رمي ثلاث عليه أن يتصدق بشاة ونهى. يعني نرى أيضا أنه هنا الأوضح أنه لا يلزمه في هذا شيء سوى الاستغفار، لا يلزمه في هذا شيء سوى الاستغفار، لأنه لم يظهر لدينا دليل واضح ظاهر في لزوم الدم بهذا الترك، ولأنه قد أتى بجمهور الرمي ولم يفته إلا حصي أو حصيين، فبأي حق نحن نكلفه بدم؟ ولأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، فلا يجوز اقتطاع شيء منها إلا بدليل واضح صريح ضريح صريح بالدليل الصحيح صريح. ولكن نقول مع هذا الأحوط أن يفعل مثل ما قال الفقهاء حتى تبرأ ذمته. أورد المصنف كذلك قصة النفاس صفية بنت أبي عبيد ابن عمر الخطاب ابن عبد الله بن عمر، وأنها تأخرت عن رمي جمرة العقبة من الضحى حتى بعد الزوال حتى العصر، فأمرها أن تأمر ولم يأمرها بشيء، فاستدل به الإمام مالك أن من أحتاج أن يرمي بعد الزوال جاز له ذلك. وإحنا عندنا حديث صريح، وهو حديث أن الرسول سئل في يوم العاشر بعد الخطبة قال: يا رسول الله، رميت بعد ما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن أي شيء قدم أو أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. الباب الذي يليه في وقت صح ناخذ الباب.
قال رحمه الله: قال في فضل قال حدثنا هي عماش عن نافع بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس في عرشه واعلمهم امر حج، وقال لهم فيما قال: اذا جئتم منا فمن رمى الجمره فقد كان له مع حرم على الكعبه الا نساء رضيف لا يمس احد النساء ولا طيب حتى يطوف بالبيت. قال وحدثني عماش عن نافع بن عبد الله بن دينار
أقول: هذا أورده المصنف رحمه الله لبيان التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، فبين المصنف رحمه الله أن التحلل الأصغر لا يحصل إلا بفعل أمرين من ثلاث: الرمي والنحر والحلق. فإذا فعلت أمرين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأصغر أو التحلل الأول، فإذا طفت حللت التحلل الأكبر. والحل هنا في التحلل الأول أنه يحل لك كل شيء إلا النساء، وكان بعض السلف يقول: إلا النساء والطيب، إلا النساء والطيب. ولكن الرواية الكثيرة الثابتة وجاءت مرفوعة أنه حل له كل شيء إلا النساء، أنه حل له كل شيء إلا النساء. وتلاحظون أن الرواية الأولى جاءت لم يذكر فيها إلا شرط واحد، وهو أنه إذا رمى، بينما الرواية الثانية قالت: من رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر ونحر فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. فهذا يفيد أن الثابت عن عمر بن الخطاب ليس فقط هو الاقتصار بمجرد الرمي، بل هو الرمي مع أحد هذه الأمور. من فعل فعلين من ثلاثة، وبعض أهل العلم ذهب أنه بمجرد الرمي يحل له كل شيء إلا النساء، ولا يشترط أن يفعل معه فعلا آخر. ولكن من تأمل النصوص والروايات الواردة في هذا الباب سينتهي إلى أنه لا بد من فعل فعلين من ثلاثة. فإذا لم يكن عليه نحر، فإذا رمى وحلق فقد حل، فإن قدم الطواف فرمى وطاف ولم يحلق لا يحل التحلل الأكبر حتى يحلق، فإن طاف وحلق حل له كل شيء إلى النساء حتى يرمي جمرة العقبة. فإن واضح كيف الترتيب. هذا ما يترتب على موضوع الإفاضة التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الباب. الإفاضة ويعني به ركن الطواف، لأن أركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف والسعي والوقوف بعرفة، الحج عرفة. هذه أركان الحج الأربعة، وبوصول المصنف إلى هذا الباب فهو يعني انتهاء أحكام الحج، وستبدأ مسائل بعد كذا، مسائل يعني تتعلق بالحج، ثم يأتي كالعادة بباب الجامع الذي يجمع مسائل متعلقة بهذا الكتاب الذي مضى. وهذا من يعني حسن ترتيب المصنف رحمه الله، أنه أخذ في التبويب لأحكام الحج بحسب ترتيب حصوله من البداية حتى وصل إلى طواف الإفاضة الذي هو آخر أعمال الحج. طيب، نقف عند هذا المحل، وإن شاء الله ربنا ييسر نكمل في الغد بإذن الله وننتهي من كتاب الحج. كم بقي عندنا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. إن شاء الله نحاول نكرفتكم بكرة نخلص. طيب، صلى الله. عندنا سؤال، نسمع السؤال.
هذا السائل يقول: مسألة استخدام العقول التي فيها فروض، فيها تفصيل المسألة: إذا كانت الفروض مستخلصة من الطبيعة فمحروم، وإذا كانت مستخلصة من مواد كيميائية فمحروم.
هذا السائل سألني فقلت له أحسن خليه قدام الشباب ليستفيدوا. أقول أولا ينبغي أن تعلم أن كل ما أسكر فهو خمر، لا فرق بين ما صنع كيميائيا وبين ما استخلص من الطبيعة. كل ما أسكر وخامر العقل وأذهب الحس وأطرب الإنسان جعله يطرب ويعني أعجبه ذلك، فهذا حالة اختمار نتجت عن مشروب فهذا أو مأكول، فهذا حكمه حكم الخمر، ما عندنا فيه كلام. فلا تفريق عندنا بين كونه كيماوي وبين كونه مستخلص من الطبيعة. ثانيا، هذه المسألة مسألة دخول الكحول في الكولونيات والعطور والطيب مسألة فصل فيها العلماء. بعض الناس ما ينتبه لهذه المسألة، فعنده أن وجود أي نسبة من الكحول في الطيب أو الكولونيا تعني أنها خمر وأنها نجسة وأنها حكم الخمر، لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا التطيب بها لأنها نجسة، ولو نجاسة معنوية أو كما يقول بعضهم نجاسة عينية، خلاص. وهذا الكلام غير صحيح. الرسول قال ما أسكر قليله فكثيره حرام. كيف تفهم هذا الحديث؟ أقول لك، هذا شراب فيه نسبة كحول، خلينا نقول نسبة الكحول نحددها كذا يعني من باب المثال من أجل التوضيح، نسبة كحول من 1% إلى 10%، خلاص. هذا الشراب اللي فيه نسبة الكحول من 1% إلى 10%، قد يكون 3 قد يكون 4، من 1 إلى 10، هذا الشراب اللي فيه هذه النسبة لو شربت 100 كاسة ما يحصل لك شيء، لو شربت 200 كاسة ما يحصل لك شيء، فهل يصير حكم الخمر؟ نقول لا، لأن كثيره لم يسكر فقليله لا ما يأخذ حكم الخمر، خلاص. طيب لو كانت نسبة الكحول من 11 وانت طالع، فلو شربت 2 أو 3 أسكرت، أقول لك ها عندها هنا يأخذ الشراب اللي فيه الكحول حكم الخمر. فلو أنك شربت 1/2 كاسة ما أسكرت بهذه النسبة، لكن إن شربت 2 سكرت، فأقول لك ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا مراد الرسول. الرسول ما قال نسبة الكحول، انتبه، الرسول قال حدوث الإسكار. الرسول فإذا حدث الإسكار بالشرب الكثير من هذا الشراب اللي فيه نسبة من 11 إلى ما فوق، فمعناه قليل هذا الشراب اللي فيه هذه النسبة حكمه كحكم كثير. أما من 1 إلى 10 الكحول في هذا الشراب، لو أشرب 100 كاسة ما أسكر، فهذا ما هو حكم الكحول، لأنه ما فيه الإسكار. فالرسول ما قال نسبة الكحول قليلها وكثيرها، لا، الإسكار. ولذلك قال العلماء بعد أن رجعوا لأهل الاختصاص، قالوا الكحول الموجود في الكولونيا لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأول أن تكون نسبة غير مسكرة مهما كثرت، فهذه لا تأخذ حكم الكحول، وبالتالي لا تأخذ حكم الخمر، وبالتالي يجوز بيعها ويجوز شراءها ويجوز التطيب بها. انتهينا من النوع الثاني. أهل الخبرة قالوا من نسبة مثلا 25 وانت طالع الكحول يكون قاتل، تعاطيك تعاطي السم. قالوا والكحول بنسبة 25 وفما فوق إذا كان موجود في كولونيا وهي الحالة الثانية وهي النسبة القاتلة السامة، هذه لا تأخذ حكم المسكر، لا تأخذ حكم المسكر، ويجوز بيعها وشراءها لأنها مما ينتفع به ويجوز التطيب بها، ما لها حكم المسكر أصلا. الحالة الثالثة أن تكون نسبة الكحول الموجودة في العطور أو الكولونيا النسبة التي تحدث الإسكار اللي احنا قلنا من باب المثال من 11 إلى 24%، خلاص. هذه النسبة إذا وجدت في كولونيا وكان تعاطيها يسكر، نقول هذه النسبة إذا وجدت في كولونيا فإن حكمها حكم الخمر، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراءها ولا يجوز التطيب بها، لأن الله أمرنا بالانتهاء عن الخمر، فهل أنتم منتهون؟ بهذا التفصيل تفهم حكم الكولونيات. والغالب أنه لا يدخل هنا إن شاء الله في بلادنا نوع كولونيا إلا نسبة الكحول فيها من التي لا تؤثر أو النسبة القاتلة. كان يدخل أول نوع كولونيا فيها نسبة كحول مسكرة ويمكن تعاطيها، لما علمت الجهات المسؤولة منعتها. واضح يا شباب؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن اللي حطوه في الزواجات بعد الغسيل هذه تسكر؟
لا، صارت قاتلة.
صارت قاتلة.